عند أن الوفد الإيراني المفاوض عازم وثابت على مواقفه في متابعة حقوق ومصالح الشعب الإيراني العليا من أجل الاستفادة من الطاقة النووية السلمية بما يشمل التخصيب ورفع الحظر الجائر، مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد أو مبادرة في هذا المسار. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جدد في تصريحات رفضه للتصريحات الأمريكية بشأن وقف التخصيب في إيران، وقال إن موقف بلاده ثابت في استمرار عملية تخصيب اليورانيوم سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. عراقجي أشار إلى أن الأطراف الأخرى إذا كانت تريد مزيدا من الشفافية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني السلمي فإن طهران مستعدة لذلك، لكن يتوجب عليهم في المقابل رفع الحظر. المزيد في التقرير التالي.
الضغوط الأمريكية على إيران بشأن وقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها أمر مرفوض وغير قابل للنقاش، هذا ما أكدته التصريحات الإيرانية في هذا الإطار، حيث تصاعدت المواقف الإيرانية الرافضة لأي تنازل عن حق التخصيب مهما كانت الضغوط. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي جدد في تصريحات رفضه التام للتصريحات الأمريكية بشأن وقف التخصيب في إيران، وقال عراقشي إن موقف بلاده ثابت في استمرار عملية تخصيب اليورانيوم سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. عراقشي أشار إلى أن الأطراف الأخرى إذا كانت تريد مزيدا من الشفافية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني السلمي فإن طهران مستعدة لذلك، لكن يتوجب عليهم في المقابل رفع الحظر، مشيرا إلى أن طهران قامت بالرد على المطالب غير المعقولة، وقال إن التصريحات المتناقضة لن تساعد في عملية التفاوض.
إن موقفنا واضح تماما، فالتخصيب سيستمر سواء كان هناك اتفاق أم لا، ولكن إذا كانت الأطراف الأخرى ترغب في وجود شفافية حول البرنامج السلمي الإيراني فنحن مستعدون. بالمقابل يجب أيضا رفع الحظر الظالم الذي فرضوه بحجج متعلقة ببرنامجنا النووي.
بدوره أكد البرلمان الإيراني أنه لا يمكن تحديد مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران بأقل من 20%، بل إن نسبة التخصيب ستعتمد على احتياجات الشعب الإيراني السلمية. وقال مجلس الشورى الإسلامي في بيان ردا على تصريحات المسؤولين في الكونغرس الأمريكي أن بعض نواب الكونغرس واهمون بأن الشعب الإيراني سيتخلى عن حقه في استخدام الطاقة النووية السلمية، فيما أكد أن إيران لن تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية وهي ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقال أن النظام الوحيد الذي استخدم الأسلحة النووية لقتل الشعوب هو نظام الولايات المتحدة. إلى ذلك أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قاسم غريب أبادي أن طهران ستتخذ كل الإجراءات المناسبة للرد بالمقابل في حال فعل الأوروبيون آلية الزناد. وقال غريب أبادي إن الأوروبيين يدركون جيدا أن تفعيل آلية الزناد ستضر بالعملية الدبلوماسية الحالية وأن إيران سترد عليها بالشكل المناسب.
نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 13 عملية نوعية خلال الساعات 24 الماضية في تصعيد لافت يعكس اتساع الرقعات لاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين. وشهدت مدينة جنين وبلداتها المحيطة 3 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة أبرزها في الحي الشرقي وبلدة فحمة. وفي رام الله تصدى المواطنون لمحاولة اعتداء من المستوطنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات، فيما اندلعت مواجهة عنيفة في مخيم عسكر وبلدة قريوت بنابلس وبلدة الخضر ببيت لحم وبلدة الريحة ومخيم الفوار بالخليل، حيث وقعت مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال استخدمت فيها الحجارة والزجاجات الحارقة. استشهد أكثر من 70 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 53,600، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 121,900 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين، إحداهما في جبال البلد شمال القطاع والثانية في سوق شعبي ومنطقة مكتظة بالنازحين بمحيط مفرق جباليا بمدينة غزة. هذا وارتقى شهداء جراء استهداف بني سهيلة وعبسان الكبيرة في خان يونس جنوبي القطاع بقذائف المدفعية. قال الناطق باسم حركة حماس جهاد طه إن تصريحات نتنياهو تعد استمرارا لسياسة المراوغة في ظل تزايد الضغوط الدولية عليها. وشدد طه على أن شروط وإملاءات نتنياهو مرفوضة تماما، مؤكدا أن حركة حماس لن تتخلى عن سلاح المقاومة مهما كانت التحديات. وفيما أكدت حماس مرارا استعدادها لبدء مفاوضات شاملة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الإبادة وانسحاب جيش الاحتلال والإفراج عن أسرى فلسطينيين. يواصل نتنياهو استخدام أساليب تضليلية بهدف التظاهر بالانفتاح على الحلول والتوصل إلى اتفاقات. نددت أكثر من 17 دولة أوروبية بشدة بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، محددة بفرض عقوبات ومراجعة لاتفاق الشراكة وخيارات صارمة أخرى مع تل أبيب، فيما أكدت أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام. العقوبات على تل أبيب يطرحها الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى على الطاولة للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة في غزة. فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيرلندا وبلجيكيا وإسبانيا والبرتغال والنرويج والسويد كانت أهم الدول الأوروبية الضاغطة على كيان الاحتلال، وانضمت لها كندا وأستراليا لوقف الإبادة الجماعية في القطاع. قال رئيس المجلس الأعلى لأنصار الله في اليمن مهدي المشاط إن دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة هو موقف ديني ومبدئي ثابت لا تراجع عنه، مؤكدا استمرار عملية الإسناد لقطاع غزة مهما كانت التبعات. انتهت نشرتنا إلى العناوين. طهران تعلن أن جولة المباحثات الإيرانية الأمريكية ستعقد غدا الجمعة في روما وتؤكد ثباتها على مواقفها. عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية واتساع رقعات الاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية. الدول الأوروبية تندد بحرب الإبادة الصهيونية في غزة وتهدد بفرض عقوبات صارمة على تل أبيب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. ألوان وظلال تقدم لحضراتكم عند 9:17. أما عند 9:50 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 وعلى مدى 10 دقائق. أما البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:10. نشرة خبرية جديدة تقدم إليكم عند 11 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار على مدى 40 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:01، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. عند 12:07 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. أما عند 12:23 تستمعون إلى نهج الحياة. قناديل ملونة تقدم لحضراتكم عند 12:38، وبعد ذلك تستمعون إلى فيكو صلاة. قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 وعلى مدى 20 دقيقة، في رعاية الله وحفظه. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6:00 بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا وأحبتنا الأعزاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ألوان وظلال، ألوان منوعة وظلال وارفة إن شاء الله، تستمعون إلى هذه الفقرات المنوعة.
أنا أيضا بدوري أحييكم مستمعين الكرام وأدعوكم إلى أولى فقرات هذا البرنامج تحت عنوان تلاوين ثقافية. تنقل عفوي
بين محطات من الماضي والحاضر
والشرق والغرب
وفي كل اتجاه.
نبتدئ تنقلنا أيها الأصدقاء بتلوين متسم بالجمال مع زميلتي سحر، هو العطر. والعطر مستحضر ينتج عن مزج بعض المواد ذات الرائحة الفواحة بنسب معينة، عرفه قدام الصينيين والهنود والمصريين والقرطاجيين واليونان والرومان والعرب.
والمواد الأولية المستخدمة في تحضير العطور تشمل ضروبا من المنتجات الطبيعية ذات الأصل النباتي أو الحيواني وبعض المواد الصناعية، وتعتبر الزيوت الأساسية مصدرا مهما من مصادر العطور. والعطور الرفيعة قد يدخل في تركيبها إضافة إلى الماء ما يزيد على 100 مقوم أحيانا،
وهي تصنف عادة تبعا للرائحة الغالبة عليها. فالمجموعة الزهرية تتميز بروائح الياسمين والورد والزنبق والجاردينيا وغيرها، والمجموعة التابلية تغلب عليها روائح كبش القرنفل والقرفة وجوزة الطيب، والمجموعة الخشبية تتميز برائحة خشب الأرز وغيره، والمجموعة العشبية تتسم برائحة النفل أو البرسيم، والمجموعة الجلدية التبغية تتسم برائحة الجلد أو التبغ.
ويدخل الكحول في صناعة كثير من العطور، والفرق بين العطر وماء الكولونيا هو أن الأول يشتمل على نسبة تتراوح ما بين 10% و25% من المركزات العطرية، في حين لا يشتمل الثاني إلا على نسبة منها تتراوح ما بين 2% و6%.
ومن النباتات المستخدمة علاجيا أيها الأصدقاء نزور محطة الفراسيون، وهو عشب معمر من الفصيلة الشفوية، موطنه أوروبا وإفريقيا الشمالية وآسيا الوسطى، ولكنه يزرع أيضا في أمريكا الشمالية.
يبلغ ارتفاعه نحو من 90 سنتيمترا، وهو عطر الرائحة، مر العصارة، ذو أوراق عريضة مثلمة بيضوية الشكل وزهرات صغيرة بيضاء أو ضارب لونها إلى الأرجواني.
والفرسيون يستخدم لتنكيه الأشربة وبعض أنواع الحلوى، ويتخذ علاجا للسعال والاضطرابات الرئوية البسيطة.
من غرائب الكائنات الحية أحبتنا المستمعين،
نقضي لحظات مع السمك السيار.
سمك نهري آسيوي صغير من أسماك المناطق الاستوائية، دعي بالسمك السيار لأن من عاداته أن يغادر المياه ويسير على اليابسة ويتسلق بعض الشجيرات بحثا عن الطعام.
يتميز بأن جزءا من جهازه الخيشومي مكيف على نحو يمكنه من استنشاق الهواء والعيش خارج الماء بضعة أيام متوالية، وهو متطاول الشكل ذو لون أخضر أو مائل إلى البني، وقد يصل طوله أحيانا إلى 25 سنتيمترا.
وهذه أحبتنا المستمعين نظرة سريعة على محطات
اللغة الفرنسية.
إحدى اللغات الرومانسية نشأت عن العامية اللاتينية التي كانت دارجة في عهد الإمبراطورية الرومانية. كانت اللغة الرسمية للبلاط الإنجليزي طوال 3 قرون تلت الفتح النورماندي.
استعارت كثيرا من الألفاظ الإيطالية خلال عصر النهضة، كما استعارت كثيرا من الألفاظ الألمانية بعد ذلك. أصبحت في القرن 18 لغة الثقافة الأوروبية الأولى.
تقسم تاريخيا إلى الفرنسية العتيقة والفرنسية المتوسطة والفرنسية العصرية. مجموع الناطقين بها في فرنسا وغيرها مثل بلجيكا، سويسرا، كندا وبعض البلدان الأفريقية يبلغ 100 مليون تقريبا.
فصل السلطات هي محطة أخرى نمر بها خلال هذه التلاوين مستمعينا الكرام.
وفصل السلطات في القانون الدستوري تقسيم مهام الحكم بين هيئات منفصلة ومستقلة، هي البرلمان أو السلطة التشريعية، الحكومة أو السلطة التنفيذية أو الإجرائية، والمحاكم أو السلطة القضائية، وذلك ضمانا للحريات العامة والحقوق الفردية واجتنابا لطغيان أي من هذه الهيئات على الأخرى.
ومبدأ الفصل بين السلطات عريق في القدم، وقد عرفته المدن الإغريقية في العصور الغابرة. أما أول من صاغ هذا المبدأ بمفهوم الدستور الحديث فهو الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو في كتابه روح الشرائع عام 1748، وعلى أساس منه وضعت الدساتير المعاصرة.
وهذا أصدقائنا المستمعين أثر معماري فني شهد مفارقة تاريخية هو قصر فونتينيبلو.
إنه قصر ملكي قديم يرقى تاريخه إلى عام 1137 للميلاد. جدد بناؤه تجديدا كاملا ابتداء من عام 1527 في عهد الملك فرانسوا الأول، وتعاونت على زخرفته في الثلثين الأخيرين من القرن السادس عشر مجموعة من الفنانين الفرنسيين والإيطاليين تعرف بمدرسة فونتو نيبلو.
وقد ذكر أن نابليون بونابرت أنفق على ترميمه 12 مليون فرنك، ولكن سخرية القدر شاءت أن يكون أبرز حدث شهده قصر فونتو نيبلو هو تنازل نابليون عن العرش عام 1814، وهو اليوم متحف.
والآن نذهب يا أصدقائنا برفقة الزميلة سحر إلى دولة آسيوية هي فيتنام الشمالية.
جمهورية سابقة في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا أنشئت عام 1954 بموجب اتفاقية جنيف، نشبت بينها وبين فيتنام الجنوبية عام 1965 حرب ضارية تورطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي بادرت إلى نصرة الفيتناميين الجنوبيين بالاعتداء والمال والقوات العسكرية المدربة.
وعلى الرغم من أن عدد القوات الأمريكية نيف في فترة من فترات هذه الحرب على نصف مليون جندي، فقد وجد الرئيس الأمريكي نيكسون نفسه مكرها على الموافقة على وقف إطلاق النار في يناير عام 1973. وفي مارس من العام نفسه انسحب من فيتنام الجنوبية آخر جندي أمريكي، ولكن القتال ما لبث أن تجدد في فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية، فاستولى الشماليون على فيتنام الجنوبية عام 1975، ومن ثم اندمجت الفيتنامان في دولة واحدة عام 1976 عاصمتها هانوي.
ومحطتنا الأخيرة في هذه التلاوين الثقافية حبتنا المستمعين من تاريخ أوروبا الحديث الكتائب الإسبانية. تفضل حميد.
نعم، حركة إسبانية فاشية أنشأها في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1933 خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا، استقطبت عناصر الشباب الذين خيب ظنونهم اليمين الرجعي واليسار الثوري، وأعلنت هذه الحركة شجبها للدستور الجمهوري وللأحزاب السياسية والرأسمالية والماركسية وحرب الطبقات.
حتى إذا نشبت الحرب الأهلية الإسبانية ما بين الأعوام 1936 و1939 وجد فيها الجنرال فرانكو سنادا له جاهزا، فعمد إلى التوفيق بينها وبين العناصر التقليدية والملكية، وأعلن نفسه عام 1937 سيدا مطلقا عليها جميعا.
أيها الأخوة والأخوات، كونوا معنا حيث نستمع الشيء الجميل والكلام النافع، فنحن وهذه الفقرة من برنامج ألوان وظلال.
شيء عن الانتفاضة. الانتفاضة عزيزي المستمع ليست حدثا عابرا أو مجرد خبر تتناقله الصحف، لكنها كما يشهد الواقع المتجدد من أهم مفاتيح مستقبل المنطقة. الانتفاضة ليست مجرد اندلاع أعمال عنف، لكنها عمل يمثل نقلة موضوعية في ميزان القوى وآليات الجهاد ووسائل التعبير.
يا ابو ابراهيم يا منار يا باني حركتنا، دمك علينا دين يا شهيد امتنا. يا ابو ابراهيم يا منار يا باني حركتنا.
مستمعينا الأعزاء، الانتفاضة إذن صمود شعب وإرادة فائقة للتحدي ومقاومة الاحتلال. من هنا فإن القوي في المعادلة لم يعد ذلك الذي يمتلك السلاح والمال، لكنه ببساطة هو من يملك القدرة على التضحية وإرادة الصمود. إن الانتفاضة جعلت الحجارة قادرة على ضرب ترسانة السلاح المدجج به العدو. عملية شهداء قبية التي نفذها أحد الأبطال الفلسطينيين في 25 من شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1987، عندما هبط بطائرته الشراعية بالقرب من أحد المعسكرات قرب الخالصة، واشتباكه مع جنود العدو الذين أذهلتهم المفاجأة، وقتل فيها 6 من الضباط والجنود وجرح 9، كانت مؤشرا ومحفزا ومعبدا للطريق. يضاف إلى ذلك ما حفرته في النفس الفلسطينية عملية السلامة الجليل عام 1982، وما تبعها من مجازر كان أبشعها مجزرة صبرا وشاتلة، التي أودت بحياة المئات من الرجال والنساء والأطفال. كانت هذه العمليات عزيزي المستمع وغيرها بمثابة حوافز مشجعة للشباب الفلسطيني، بثت فيهم روح التحدي والمقاومة، وازدادوا قوة فوق قوتهم وإيمانا إلى إيمانهم بعدالة قضيتهم وحقهم في الحياة والتحرر من الاحتلال. نعم أعزائي مستمعي برنامج ألوان وظلال، في يوم الثلاثاء 8 من شهر ديسمبر عام 1987 أقدم أحد الصهاينة كان يقود شاحنة كبيرة على صدم شاحنتين صغيرتين تقلان مجموعة من العمال الفلسطينيين بالقرب من حاجز إرتز، مما أفضى إلى استشهاد 4 وجرح 9 آخرين. كان لهذا العمل الإجرامي عزيز المستمع وقع الصاعقة في النفوس، فتحركت الجماهير الشعبية في موجة غضب عارمة في مخيم جباليا في غزة أولا، ثم ما لبثت أن عمت الانتفاضة كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية. وهكذا أعزائي مستمعي برنامج ألوان وظلال، كان يوم 9 من كانون الأول ديسمبر يوم البداية للنهضة الشعبية العامة العارمة.
أعزائي المستمعين الكرام، كل أملنا أن تروق لكم محطات برنامج ألوان وظلال الذي ينقلكم من طيبة إلى أخرى، وها أنتم أولئي بإزاء هذه الفقرة.
تهويد الكنيسة الكاثوليكية. مستمعينا الكرام، منذ بداية تسعينات القرن العشرين سعى بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني قولا وعملا لإزالة التوترات القديمة بين الكاثوليك واليهود، فكيف كانت الحكاية؟ في عهد هذا البابا اتفق الفاتيكان والكيان الإسرائيلي على تطبيع العلاقات في عام 1993، وأصدر يوحنا بولس الثاني رسالة بابوية حول ما يعرف بمعاداة السامية. زعم فيها أن الكاثوليك مسؤولون عما اعتبره إساءة منهم في الماضي إلى اليهود. وقال هذا البابا إن التفسيرات الخاطئة للعهد الجديد أي الإنجيل قد غذت العداء لليهود، كما أكد في رسالته ما اعتبره الإرث اليهودي المسيحي. والواقع أيها الأصدقاء أن مثل هذا الموقف الذي صدر عن أعلى سلطة كاثوليكية في العالم إنما هو بمثابة تهويد للمسيحية. وإثر ذلك تم اختيار يهوه إلها للمسيحية، وجرى تشكيل مجمع يتكون من 200 شخصية من الكاثوليك والبروتستانت لدمج المسيح في إسرائيل ولتعديل الأناجيل. إن عملية تهويد المسيحية تجري الآن على نطاق واسع، بدلاً من السعي وراء اعتراف اليهود بالمسيحية، وهنا مكمن الخطورة. البابا شنودة الثالث في مصر انتقد تصريحات بابا الفاتيكان، وطالب الكنائس باتخاذ موقف موحد ومضاد لعملية التهويد التي تتم بشكل مكثف للمسيحية. وهذا الموقف فيما يرى هو الأسلوب الوحيد الذي يستطيع الوقوف بوجه الهجمات اليهودية. وقال شنودة إن كان هذا هو موقف مسيحيي الغرب فموقف مسيحيي الشرق يختلف، نظرا لوقوع مسيحيي الغرب تحت ضغوط يهودية وصهيونية رهيبة.
شيئا فشيئا نصل إلى نهاية مشوارنا معكم وبرنامج ألوان وظلال من إذاعة طهران. نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا إن شاء الله، ونشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم سالمين غانمين إن شاء الله.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
على وجه استفادة أنا ما عبدت.
يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمان في جنة المأوى على وجه استفادة بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولازلنا وإياكم في أمثاله صلوات الله وسلامه عليه، قال: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا مثل رائع ودقيق يضربه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيته. أقول دقيق جدا، لماذا؟ أرجو منكم أيها الإخوة الكرام أن تنتبهوا. النبي صلى الله عليه وآله ما قال مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نجاة، وإنما قال كسفينة نوح. لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ السر يكمن هاهنا. لو قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نجاة لأمكن أن تكون هناك سفينة أخرى غير سفينة أهل البيت سلام الله عليه. يعني سفينة أهل البيت سفينة نجاة، هناك سفينة ثانية أيضا سفينة نجاة، سفينة ثالثة، يعني مو شرط تركب وين في سفينة أهل البيت سلام الله عليهم، تقدر تركب في سفينة أخرى أيضا هناك سفن نجاة أخرى. إذا قال كسفينة نجاة يعني كسفينة من سفن النجاة، فمن الممكن أن تكون شنو؟ هناك سفينة أخرى غير سفينة أهل البيت، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهو. لهذا النبي ما قال هكذا، ما قال كسفينة نجاة، بل قال كسفينة نوح. هذا مقصود. ليش كسفينة نوح؟ لأن سفينة نوح واحدة غير متعددة في كل الكون في ذلك الزمان، لأنه كل الكون غرق وبلغ الماء إلى تخوم الجبال، ولم يكن في ذلك اليوم أي مركب وأي سفينة يمكن أن يلتجئ إليها الإنسان إلا سفينة نوح، فهي واحدة لا غير، لا يوجد غيرها، إما أن تركب فيها وإما أن تغرق. لهذا قال كسفينة نوح، يريد أن يقول للمسلمين: أيها المسلمون، إذا أردتم أن تنجوا من أمواج الضلال، هذه الأمواج العاتية، وإذا أردتم أن لا تغرقوا في لجج الجهل والحيرة والضلال، فعليكم بسفينة أهل بيتي، اللي هي مثل سفينة نوح لا سفينة غيرها. إذا لم تركبوا فيها فلن تجدوا سفينة أخرى تقلكم وتنجيكم وسوف تغرقون، إما أن تركبوا في سفينة أهل البيت سلام الله عليهم وإما أن تغرقوا. على المسلمين جميعا أن يلتفتوا إلى هذا الحديث الشريف، الحقيقة حديث مبارك وعظيم ومهم جدا، يعني يبين لك الحقيقة كما هي، أنه إذا أردت أن لا تضل، إذا أردت أن لا تغرق في بحار الضلال فليس لك خلاص بعد جازم القضية، ما بيها زائد ناقص، ليس أمامك طريق إلا أن تركب في هذه السفينة المباركة جعلنا الله وإياكم من راكبيها وليس من المتخلفين عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك، أمري سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي،
فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل أنت وياي أنت وياي. ما ترجع دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم أطف عليا، يا رب البرية دوم أطف عليا، بالمختار وأهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
بيا ألطف يا لطيف،
لا أمتحك شرد ضيف،
ارحمي العبد الضعيف
يوم الإحسان
يوم الإحسان.
أنا بس بيك أستعين
يا ملاذ الخائفين،
وانت خير الراحمين،
وانت تواب
وانت تواب.
يا مصدر سروري
يا مالك شعوري،
يا مصدر سروري
يا مالك شعوري،
كل الشعر ما يقدر يوصفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي.
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تعلن أن جولة المباحثات الإيرانية الأمريكية ستعقد غدا الجمعة في روما، وتؤكد ثباتها على مواقفها. عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية واتساع الرقعة لاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية. الدول الأوروبية تندد بحرب الإبادة الصهيونية في غزة، وتهدد بفرض عقوبات صارمة على تل أبيب. تفاصيل النشر. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران وأمريكا ستعقد يوم غد الجمعة في روما. وكان المتحدث باسم الخارجية قد أشار في بيان إلى المقترح الذي تقدمت به سلطنة عمان والمشاورات التي تبذلها من أجل عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران وأمريكا. وشدد بقيان أن الوفد الإيراني المفوض